باب الله رائدهم وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجري على لساني ما يوافق الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك، وأن يفتح مسامع قلوبكم إلى كلام ربنا تبارك وتعالى وإلى كلام رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، هذا سائل في الرسائل القصيرة يقول، تقول السائلة: تقدم لخطبتي. تفضل اتصال. تفضل. يا أم هدى تفضلي.
لدي خمس أسئلة من فضلك.
أيها تفضلي، بارك الله فيك.
السؤال الأول: هل يمكن للمرأة أن تسلم هل يمكن للمرأة أن تسلم بالقفاز؟
هل يمكن أن تصلي بالقفاز؟
هل يمكن تسلم على الرجل بالقفاز؟
طيب، حاضر. طيب،
وإذا كان شيخا كبير هل تسلم عليه أم لا؟
أيوة. طيب،
السؤال الثاني لدي.
طيب، ثانية واحدة، هل يمكن أن تسلم أن تصافح رجل كبير أم لا؟ طيب، تفضلي.
السؤال الثاني. لدي ابنتي فعلت عليهم العقيقة ولكن لم أقص شعرهم.
أيوة. ولد ولا بنت؟
ابنتين.
أيوة. طيب،
السؤال الثالث.
نعم.
لدي بعض الذهب لا يستعمل إلا في المناسبة، وهناك بعض منها لا أستعملها. كيف أزكي عليها؟ هل أزكي ما فات من 85 جرام أو أزكي عليها كلها؟
إيه. طيب، جزاك الله خيرا.
أرجو منك أن تفسر، أرجو أن تفسر لي هذا بالتدقيق، لأني سألت هذا السؤال ولم أكمل إجابة.
طيب، حاضر.
السؤال الرابع.
طيب، تفضلي.
السؤال الرابع: كيف تؤدي صلاة المسافر إذا كنت أنا أخرج على الساعة الثالثة والظهر يؤذن على الساعة الواحدة ونصف؟ هل أصلي الظهر مع العصر؟ صلاة المسافر.
طيب
صلاة المسافر إذا كان الظهر يؤذن على الساعة الواحدة ونصف
طيب.
وأنا أخرج من البيت على الساعة الثالثة، هل أصلي الظهر مع العصر أو كيف أصلي؟
طيب
وكيف أقضي على الصلوات التي لم أصليها من قبل؟
طيب
السؤال الخامس.
بل الثامن.
لدي رخصة سياقة، ولكن لم أذهب إلى التدريب، وقلت لزوجي أن هذا حرام، قال لي ليس حرام، هل عليك أن تذهبي وتجلسي مع الرجل لكي تتعلمي السياقة؟
طيب
لدي السؤال السادس من فضلك.
أيوة
السؤال السادس، هل تقرأ الإقامة في كل صلاة؟ وبمناسبة صلاة قيام الليل، هل تقرأ في كل ركعتين؟
السؤال الأخير؟
السؤال السابع من فضل دولة عندنا يجلس
لا السؤال يا أختاه
هل يجب
يا أختاه السؤال هل الإقامة في كل صلاة؟ السؤال اللي بعده إيه؟
في صلاة قيام الليل، هل في كل ركعتين تقرأ الإقامة؟
قيام الليل تصلي ركعتين يعني؟
ايه كمان صلي ركعتين، هل اقرأ في كل ركعتين اقرأ الإقامة؟
طيب
فهمت سؤالة؟
تفضلي يا أختي، تفضلي.
السؤال الأخر عندنا دون الطفل، عندما يجي سؤال المرأة هل يجب أن تغتسل الشعر؟
هل يجب إيه؟
هل يجب أن تغتسل شعرها؟
ما مش فاهم، هل يجب تعمل إيه في شعرها؟
عندما تجي طفلة صغيرة بالبوسحة.
السؤال الأخير مرة أخرى لأنني لم أفهمه.
بول الطفلة.
أيوة طفلة مالها؟
عندما تجس جسم المرأة.
طيب الإخوة
هل يجب غسل عندما تستحمل المرأة هل يجب غسل الشعر أم لا؟
سؤال؟ طيب يجب على المرأة أن تغسل شعرها عند الاستحمام أم لا؟ طيب حاضر. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وبعد. السؤال الأول، هل يمكن أن تصافح المرأة الرجل الأجنبي بالقفاز؟ أولا سلام المرأة على الرجل كأن تقول السلام عليك يا أبا محمد، السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، هذا جائز إن أمنت الفتنة. أما مصافحة الرجل للمرأة أو مصافحة المرأة للرجل الأجنبي فهذا محرم ولا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن قوم لا نصافح النساء، ولقوله عليه الصلاة والسلام لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه أيسر من أن تمس يده يد امرأة أجنبية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني لو أتي بإبرة كبيرة كإبرة المنجد وأخذوا يغزون الرجل أو المرأة في رأسها هذا أهون وأيسر من أن يضع الرجل كفه في كف امرأة أجنبية تحل له في الزواج كبنت عمه أو بنت عمته أو بنت خاله أو بنت خالته، فهذا يحرم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما وضع يده في يد امرأة قط أي أجنبية. فيفهم مما ذكرت أنه لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية ولو كان قلبه أبيضا ونيته كالبفتة البيضاء، فهذا أمر محرم في شريعتنا. نعم. والسؤال الثاني، هل يجوز للمرأة أن تصافح رجلا كبيرا؟ الجواب لا. أليس من الممكن للرجل الذي في 70 من عمره أن يتزوج بفتاة في 25؟ الجواب نعم، ممكن هذا. وبعض الشياب عندهم نشاط وحيوية ورغبة في الحلال من النساء، فعلى كل حال لا يجوز للمرأة أن تصافح رجلا أجنبيا شيبا كان أو شابا، فما ذكرته آنفا في الجواب السالف ينطبق على هذا الجواب تماما بتمام، والله أعلم. طيب، هي رزقت بجنين، رزقت عفوا بمولود ولم تقص شعر المولود، إن حلق شعر المولود في اليوم السابع أمر مسنون على أن يكون ذلك بالموسى. ورب قائل يقول إن الوليد، إن الصبي، إن الطفل رأسه كالعجينة طرية، فكيف نحلق له بالموس؟ لا بأس أن تضع شيء من الشامبو وتحلق له بالموسى، وهذا متيسر إن شاء الله تعالى برفق ورحمة. طيب، وتخرج بمقداره فضة. فالأخت تقول لو كنت ما حلقت للمولود ولكني عققت عنه، فنقول أصبت السنة في أنك عققت عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاه، وخالفت السنة في عدم حلقك شعر الذكري. طيب، بارك الله فيك. الأخت تقول عندي ذهب ألبس بعضه كحلي وبعضه مدخر، فهل يكون على كل منهما، على كليهما زكاة؟ الجواب نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل يضم الحلي للذهب المدخر؟ الجواب نعم. كم النصاب؟ أن الذهب إذا كان عيار 18، الذهب إذا كان عيار 18 فنصابه 113 جرام، 113 من الغرامات، وإذا كان عيار 21 فنصابه 97 غراما، وإذا كان عيار 24 فنصابه 85 غراما. وتضمين الذهب المدخر للذهب الحلي التي ترتديه، وما دام قد بلغ النصاب حال عليه الحول، فيكون فيه الزكاة في كل عام إلا إذا نقص عن النصاب، فحينئذ لا زكاة عليه، والله أعلم. طيب، امرأة مسافرة، لو افترضت جدلا أنها من الجزائر، لأن السائلة من الجزائر، وأرادت أن تذهب إلى وهران مثلا، أي نعم، فهي لها أن تقصر وتجمع إذا خرجت عن المدينة التي تعيش فيها، أما إذا كانت في بلدها فليس لها الحق أن تقصر، وكذلك لا تجمع، لأن الجمع للمقيم يكون في حالة المرض جمع بدون قصر، وكذلك إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة فيكون هناك جمع بدون قصر بين العصر والظهر، وكذا بين العشاء والمغرب، بارك الله فيكم. وتقول إذا مثلا كان عمرها 40 عاما فظلت لا تصلي عياذا بالله حتى وصلت 30 من عمرها، ثم تاب التواب عليها فمن المنان عليها بالعودة والأوبة والرجعة إليه، والتزمت الصراط المستقيم الذي ليس هو طريق المغضوب عليهم اليهود ولا طريق الضالين النصارى، فهل تقضي الصلوات في الأعوام الفائتات؟ الجواب هذا محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون بقضاء هذه الصلوات، والراجح والله تعالى أعلى وأعلم أنها ليس عليها قضاء، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم الحديث عمرو بن العاص الذي فتح الله جل وعلا على يده مصر. فهي تلتزم بالصلوات الخمس في وقت الفضيلة، وتلتزم بالسنن الراتبة القبلية والبعدية وسنة الوضوء وصلاة الضحى وقيام الليل والنوافل المطلقة ولا قضاء عليها فيما فات من الصلاة في السنوات الماضيات على ما يترجح، والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يسر هذا الدين ورحمة الرحمن الرحيم، وكيف لا وهو القائل عز وجل: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ورسوله عليه الصلاة والسلام قال: يسرا ولا تعسرا. والقاعدة الفقهية تقول: المشقة تجلب التيسير. الله أعلم. وهذا تقول: طيب هات الاتصال، هات الاتصال، تفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولانا
حياكم اياك.
بارك الله فيك.
وفيك.
اني احبك بالله.
احبك الذي احببتني فيه.
امبارح ان شاء الله وانا ماشي في الشارع لقيت بوك فيه مبلغ وفيه ذهب. فطبعا انا مش عارف اعمل فيه ايه. حاولت انادي في الجامع، لا حرام انادي في الجامع. طب
طيب
اعمل ايه؟
يا اخي الحبيب. اولا اشكرك على انك لم تنادي في المسجد على ذلك، لأن السنة أن من نادى على ضالة قالوا له: لا ردها الله عليك. فأنت في عدم مناشدتك للضالة أصبت السنة إن شاء الله. رقم اثنين، هذه المحفظة التي فيها ذهب وفيها فلوس عليك أن تكتب لوحة كبيرة كده من الورق، تقول: عندي أمانة تتكون من ذهب ومال، فمن كانت له فليتصل على هذا المحمول. فمثلا أنا أتصل عليك أقول: هذا المال، هذه المحفظة التي عندك هي لي. أنت تقول لي: أذكر لي عفاصها ووكاءها. يعني عفاصها ووكاءها؟ يعني اعطيني علامات ودلالات. فإذا أعطيتك علاماتها ودلالاتها وكانت منضبطة رددتها علي، وإذا كانت ليست منضبطة تقول لي: ليست هي. فأقول لك: فالمحفظة التي معك التي يسمونها بالبوك يعني ما أوصفها؟ تقول لي: هذا ليس شغلك. تقول لي: مش شغلك. أي نعم. وهذا يظل يا أخي الحبيب لمدة عام كامل، لا يجوز لك أن تتصرف فيها، لأن هذه تسمى اللقطة، ولا يجوز لك أن تتصرف في اللقطة إلا بعد عام كامل، حتى لو ظهر صاحب هذه الأشياء بعد عامين أو ثلاثة وأتى بالأوصاف الصحيحة، كان واجبا عليك أن ترد عليه مهما طالت المدة. ولكن الذي ألفت نظر حضرتكم إليه أنه لا يجوز لك التصرف في هذه الأشياء إلا بعد عام كامل، ويكون الأمر على النحو الذي ذكرته في أمر التعريف، والله أعلم في هذا. نعم. طيب صدر اتصال أم سلمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
من فضلك يا شيخ، دلوقتي في واحد كان جايب لمامته حلق ذهب.
أي نعم.
وبعدين الأم دي توفت، الحلق ده فضل، هي كانت قاعدة مع ابن ليها تاني، فالحلق ده المفروض دلوقتي هو مع الابن التاني اللي كانت قاعده معاه، هي وصت ان الحلق ده يتحط مع فلوس معينه يتبني بيها. هل دلوقتي الابن اللي هو جايبه
عفوا اوسط ان يكون الحلق، اوسط ان يكون الحلق معاه،
الحلق مع فلوس عندهم يتباع ويتبني بيه بيت كده، او يتبني بيه مكان،
يتبني بيه ايه؟
بيت، يعني يتحط فلوسه في بنا بيت ليهم، يعني خاص بيهم
للأولاد كل الورثة كلهم.
اه للورثة دلوقتي، او مش يعني مش عارفة اذا كانت اوسط ولا لو ما كانتش اوسط مثلا، يعني هل دلوقتي الزوجة بتاعت يعني الابن اللي جاب الحلق زوجته عايز الحلق يرجع لها، هل كده شرع ربنا ان الحلق يفضل مع الابن اللي كان قاعدة معاه، ولا يرجع للي هو جابها للي هو كان شاريه لها اساسا؟ لان الحلق ده عامل خلاف. يعني احنا بس عايزين نعرف يعني شرع ربنا ايه فيه عشان نفض المشكله دي.
يبدو ان زوجك هو اللي جايب الحلق.
لا والله، لا ده انا خالتي وعمي، مش انا والله.
طيب خير ان شاء الله. طيب اولا رحمه الله على والدي وعلى هذه المراه. وثانيا هذا الحلق وكل ما تمتلكه هذه المراه الفقيده رحمه الله عليها ملك للورثه، من كل الورث. فإن أخذوا هذا الحلق مع مبلغ من المال الذي كان عندهم وبنوا بيتا فهذا البيت يعد ميراثا لكل الورثة. إذن إذا بقي حلق فهو ميراث للجميع. ضم إلى مبلغ المال ليبنى به بيت فالبيت يكون ميراثا للجميع. وليس من حق زوجة الذي أتى بالحلق أن يعود إليها الحلق، لأنه حينما أهدى الحلق لأمه صار الحلق ملكا، الحلق ده اسمه القرط في اللغة العربية، صار ملكا لأمه، وما دام انتقل إلى حوزتها وماتت صار ميراثا لورثتها جميعا، والله أعلم في ذلك. نعم أخونا عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته، حياك الله.
كنت أود أن أسأل الشيخ حكم تعامل المرأة مع زوج أختها.
حكم إيه؟
وما مدى حكم تعامل المرأة مع زوج أختها؟
إيه؟
وما مدى تعاملها معه ولا أي حدود تتعامل معه؟
وما حكم إيه تاني؟
وما مدى تعاملها معه، يعني تتعامل معه الحدود اللي تتعامل معه فيها؟
الجواب بحول الملك الوهاب. اعلم رحمني الله وإياك والمشاهدين والمشاهدات أن زوج الأخت رجل أجنبي، وأخت زوجته محرمة عليه تحريم مؤقت، بمعنى إذا ماتت أختها جاز له أن يتزوج أخت زوجته، وإذا طلق أختها جاز له أن يتزوج أختها بعد العدة، لأن الله تعالى قال ولا تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وبناء على ذلك إن كانت منتقبة فلا تكشف وجهها عليه ولا تصافحه، منتقبة كانت أو غير منتقبة، ولا يخلو بها لأنه رجل أجنبي، فمثله كمثل غيره من الأجانب كابن عمها وابن خالها وابن خالتها وابن عمتها وجارها، والله أعلم في هذا. نعم. طيب أخونا عواد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك عم الشيخ؟
ربنا يرضى عنك.
الله يخليك. هل البشعة صحيحة عم الشيخ أم لم صحيحة؟
إيه؟
البشعة صحيحة أم لم صحيحة؟
البشعة حرام ولا يجوز لأحد أن يذهب إليها. البشعة
يا أخوانا، يا ريت عم الشيخ بس الله يبارك لك بعد إذنك يعني تقول بس في البشعة دي شوية عشان في ناس مش مصدقة بالكلام ده.
البشعة يا إخوان كان يسرق مثلا من واحد مبلغ من المال، أو يسرق من امرأة شبكتها مثلا 100 جرام ذهب، فيبحثون وينقبون ويفتشون عن الذهب أو عن المال ما يعثرون عليه، فيذهبون إلى رجل في البادية عند العرب ويشعل النار ويخرج لسانه في النار، يعني أحوال، قال يعني لو كان ما سرقش يحصل له كذا وإن كان سرق يحصل له كذا، هذا حرام. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوم كم فريضة؟ أيوة سألك أنت يا أخي كم فريضة؟ نعم أحسن، 200 فريضة، أي لا تقبل له 200 فريضة من ذهب إلى العراف. فمفاد كلامي أو فتواي أن الذهاب إلى البشعة محرم. نعم رحمة منة الله.
السلام عليكم.
أمة الله تفضلي. أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الغازات اللي تكون في البطن يعني مثلا الغازات اللي تنتج من البطن هل تبطل الوضوء؟
الجواب لا، إذا كان هناك فساء أو ضراط محبوس في البطن لا ينقض الوضوء ما لم يخرج من مكان خروجه، إن خرج نقض الوضوء. أين هو هذه المناسبة؟ الفساء والضراط ليس بنجس. أي نعم، يعني إذا
لا الغازات يعني يا شيخ لما بس مجرد أني أبدأ في الصلاة أشعر بوجود غازات وأني أبي أروح الحمام.
الجواب إذا تلبس المرء رجلا كان أو امرأة بالصلاة وشعر أن غازات خرجت منه فلا يرد ولا يلتفت على ذلك ما دام لم يسمع صوتا ولم يشم رائحة، لأن الشيطان يأتي للمصلي وينتزع شعرة من دبره حتى يشغله في صلاته وليقنعه أن وضوءه قد نقض، فعليه أن يدفل على يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتم صلاته ما لم يسمع صوتا ولا يجد رائحة. وبهذه المناسبة فإني أريد أن ألفت النظر أن من أخرج فساء أو ضراطا لا يلزمه أن يستنجى من الخلف، وإن فعل فقد أدخل في الدين ما ليس فيه، وإنما الاستنجاء يكون عند التبول أو التغوط، أعزكم الله والله المستعان. نعم.
إذن يا شيخ، إذا كان إنسان مريض مرض يعني عضوي في بطنه ينجم عن هذه الغازات، هل نفس الشيء ينقض الوضوء؟
الجواب
مثلا عند التهاب في
الجواب الحاجة. بحول الملك الوهاب، إذا كان الرجل أو المرأة عنده سلس ريح فمثاله مثال من عنده سلس بول، عافاني الله وإياكم والسامعين. وبناء على ما تقدم فلا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ويصلي، فإن خرج منه شيء فصلاته صحيحة، لأن مذهبنا في ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومذهبنا في ذلك فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم.
شنو ستي؟
نعم.
شكرا يا شيخ.
الله يرضى عنك. نعم. طيب، هذه الأخت تقول أن معها رخص السيارة ومع ذلك لم تذهب إلى مدرسة التدريب، فهل في ذلك حرج؟ لا حرج عليك إذا كنت تجيدين القيادة، فربما يكون زوجك قد علمك، وربما يكون أبوك أخوك عمك خالك ابنك، المهم أنك تحملين رخصة بما يرضي الله، بمعنى أنك تجيدين قيادة السيارة. طيب، الإقامة، هل تقيم المرأة الصلاة في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء الفرائض؟ الجواب نعم، يستحب لها ذلك. هل هناك من أهل العلم من قال ليس هناك أذان ولا إقامة للمرأة؟ الجواب نعم، ولكن لو أقامت لكان ذلك أطيب وذلك مستحب. طيب، هل تقيم المرأة الصلاة في قيام الليل؟ الجواب لا يقيم الرجل ولا المرأة الصلاة في السنن الراتبة القبلية أو البعدية أو صلاة الضحى أو قيام الليل أو النفل المطلق، وإنما إقامة الصلاة يكون عند صلاة الفريضة فقط. هل يجب على المرأة أن تغسل شعرها؟ نعم، إذا كان غسل حيض أو نفاس أو جنابة من احتلام أو من جماع وجب على المرأة أن تعمم بدنها بالماء ولا تنسى المضمضة والاستنشاق مع استحضار النية في رفع الحدثين. أما إذا كانت تغتسل غسل تبريد أو نظافة فلا يجب عليها غسل رأسها، وإنما ذلك يعود إليها والله أعلم. اتصال تفضل من تونس. تفضل.
ألو.
أخونا سيد من تونس.
ألو.
الأخ تفضل. أخ حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بابي نسألك، أنا من تونس، نسألك على قراءة القرآن على الأموات.
حاضر.
أثناء الدفن.
حاضر. إن قراءة القرآن
أثناء الدفن وبعد الدفن يقولوا نفديه.
إن قراءة القرآن على الأموات أثناء الدفن أمر مبتدع، أمر مبتدع، فإن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، أو كما قال سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. وبناء على ما تقدم من الحديث فإن قراءة القرآن عند المقبرة بدعة، أي نعم، وكذلك بعد انتهاء الدفن يقوم رجل ويقول: إذا أتاك الملكان الموكلان الأزرقان وأقعدانك وسألانك من ربك وما دينك ومن بعث فيك، فقل بلسان طلق ملق زلق ربي الله والإسلام ديني ومحمد رسولي، هذه بدعة. هذا الكلام بدعة يا إخوان، نريد نترك هذه الدروشة وهذه الأشياء التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها صديق الأمة الأكبر، ولا فاروقها، ولا ذي النورين، ولا أبي الحسنين. هنجيب دين جديد؟ يا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويعني الإمام مالك رحمه الله قال: من استحسن بدعة فقد ظن أن محمد بن عبد الله خان الرسالة، من استحسن بدعة فقد ظن أن محمد بن عبد الله خان الرسالة. لا هذا الصواب. أخونا عادل من المملكة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل الزيارة بتنقض الوضوء؟
ليه؟
للزيارة بتنقض الوضوء؟
الزيارة؟
سجارة، سجارة.
السجائر لا تنقض الوضوء، ولكن شربها محرم، وبيعها محرم، وصنعها محرم. فإن الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والله عز وجل حرم علينا الخبائث وأحل لنا الطيبات. ثم إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي سعيد: لا ضرر ولا ضرار. فعلم من كلامي الذي أجبت به: واحد، السجائر شربها لا ينقض الوضوء. اثنين، شربها محرم، وصنعها محرم، وبيعها محرم، فاحذر منها. وأنا أنصحك أن تتركها لله عز وجل. هات الاتصال. نعم، هات يا أستاذ، تفضل.
أيوة.
منى من المحلة، تفضلي.
يا شيخ،
تفضلي.
أنا ابني مات 19 رمضان.
الله يرحم والدي ويرحمه.
ميت، كان عنده 11 سنة.
الله يغفر لي وله.
فهو يا شيخ أنا عايز أعرف منزلته عند ربنا، هو لم يعني الشيخ قال لم يبلغ الحلم.
أنا أبشرك أن كل من مات من أطفال المسلمين من أبوين مسلمين فهو إن شاء الله في الجنة. فلا يخفاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد بين غير واحد من أهل العلم كالإمام ابن القيم وغيره أن كل طفل من أبوين مسلمين مات دون الحلم فهو في الجنة إن شاء الله. نعم، هات يا أستاذ، هات يا خالة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك.
والله أنا لي سؤال وطلب.
أمر يا أستاذ.
الطلب أريد من المشايخ جميعا يتكلموا في تطبيق الشريعة في مصر، أن احنا نريد تطبيق الشريعة في مصر، لا نريد أي قانون وضعي.
قد حدث ذلك من المشايخ حفظهم الله، وما زالوا يطالبون بصوت جهوري ويقولون: لا نريدها ديمقراطية ولا دكتاتورية ولا رأسمالية ولا اشتراكية ولا علمانية ولا شيوعية ولا إمبريالية، وإنما نريدها قرآنية نبوية على طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لأن في ذلك سعادة الحاكم والمحكوم. نعم، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم.
عليكم.
أخونا محمد من الجيزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ السلام عليكم. وعليكم لو سمحت، احنا عندنا جامع بس الجامع صغير.
ايه؟
فحطينا المنبر على يمين المحراب، مش فده حرام او حلال؟
ما في بأس.
من العادة ان نحطه على شمال المحراب.
لا بأس يا أستاذ.
يعني مش حرام يا شيخ؟
ما في حرمة، ما فيش حرمة.
ماش جزاك.
أخونا بشير من تونس، تفضل يا أخي بشير.
ما حكم التسميع وراء الإمام في الصلاة؟
التسليم؟
التسميع وراء الإمام في الصلاة.
إذا كان في صلاة الجمعة وكان وراءه واحد يبلغ لأن الأمر يحتاج إلى ذلك لا حرج، وإذا كان الأمر لا يحتاج فلا يفعل. نعم.
ربي يبارك فيك.
حياك الله. نعم تفضل. طيب في الرسائل القصيرة أختي تقول: تقدم لخطبتي شاب ملتزم ذو دين وخلق وعنده محل تركيب عطور وبيبيع لبنات متبرجات، ولكن هو يعني كاتب في المحل أن المرأة المتعطرة كالمرأة الزانية، فتقول: هل أقبله زوجا لي؟ ما إن كان يصلي ومستقيم فيقبل زوجا ويبحث عن عمل لا يكون فيه فتنة، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما دام الرجل موحد ومصلي ومستقيم فيقبل زوجا ما دام صاحب دين وخلق. أي نعم، على أن يبحث على شيء آخر حتى لا يعرض نفسه لفتنة النساء، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. هذا الاتصال، تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ أبو بكر؟
الله يحييك.
والله يحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
الله يحفظك يا شيخ. دير بالك بس على السؤال شوي، ركز معي.
هات.
والله يا شيخ أنا رضعت من جدتي.
إيه؟
ماشي، كان جدتي يعني مولود إلها بنت معاي.
والدة أمك؟
والدة أبي.
والدة أمك؟
لا، والدة أبي.
والدة أبيك.
ماشي. الوقت
يا أخي محمد، رضعت أنت دون العامين؟ ورضعت أكثر من 5 رضعات؟
أكثر من سنة.
طيب، أنت صرت أخا لأبيك وأخا لأعمامك وعماتك، وبالتالي فلا يجوز لك أن تتزوج أي بنت من بنات عمك ولا من بنات عماتك، لأنك أنت عم لبنات عمك وخال لبنات عماتك.
على شرط يا شيخ إن عمتي اللي رضعت معاها هي أصغر أولاد جدتي.
يا سيدي، ما دمت قد رضعت من جدتك والدة أبيك وكان رضاعك دون العامين 5 رضعات فصاعدا، فبذلك تصير أخا لأبيك وأخا لأعمامك وعماتك التي رضعت معهم والتي لم ترضع معهم، وبالتالي فبنات عمك أنت عم لهم وبنات عماتك أنت خال لهم، ولا يجوز لك الزواج مما ذكرت، والله أعلم. هات يا أستاذ. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزيك يا مولانا؟
ربنا يرضى عنك.
والله أنا كان فيه والدي رحمه الله كان مرضا شديدا، وحينما اشتد عليه المرض طلبت من أحد المشايخ أن يقرأ القرآن الكريم كاملا على الماء حتى أضع هذا الماء على ماء الغسل. ما الحكم في ذلك؟
الحكم أنني لم أقف على أحد من السلف فعل ما فعلته. إن قراءة القرآن جميلة وطيبة، لكن هل ثبت ذلك على أحد من السلف؟ لم أقف أبدا على أحد من السلف فعل هذا. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أي نعم، والخير فيما كان عليه السلف والشر فيما ابتدع. نعم، والله أعلم. نعم. طيب، هات يا سيدي، فضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف عامل يا حضرت؟
الله يرضى عنك.
بقول لك حضرتك كنت عايز أسأل سؤال بعد إذن.
هات.
احنا عندنا محل بقالة، ماشي.
نعم.
فاحنا في خارج وكده وبنخرج شقق وكده. فانا مثلا عندي كيلو رز مثلا ببيعه بثلاثة، لو حد خده مثلا خارج بقى يده مثلا ثلاثة وربع، لان دي فلوس مركونة حضرتك عارف طبعا. فهل دوت ربا ولا عادي؟
هذا يجوز اذا اعلمت المشتري انك ستسجل عليه في الدفتر 3 جنيه وربع، علما ان الشراء النقدي بثلاث جنيهات.
يعني لازم
اذا اخبرته بذلك ورضي فلا حرج يا سيدي.
خلاص ماشي، الف شكرا يا فضيله الشيخ.
الله يحييك.
السلام.
نعم. نعم تفضل. تفضل. هذا سائل في الرسائل القصيره يقول: اعاني من خوف كبير من التعامل مع الناس ولا استطيع الخروج من المنزل. ارجو الرد سريعا. 1، إياك نعبد وإياك نستعين. استعن بالله. 2، أخرج لزاما إلى الصلوات الخمس في جماعة في المسجد. 3، عليك أن تقرأ سورة البقرة كل 3 أيام مرة على مجلس واحد وأنت متوضئ، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطل السحرة. نعم، وسيزيل الله عنك هذا القلق والاضطراب والخوف. نعم. كذلك أيضا. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا أختي إيمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ الفاضل؟
الله يحييكي.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
هات يا أختان.
يا شيخ، إذا كان الميت بيحس بكل حاجة، يعني بيحس بمية الغسل وكده، فازاي بيحطوه في الثلاجه لما بيكون في حادثه وكده؟ يعني
زي ايه
لما بيحطوه في الثلاجه لما بيكون في حادثه وكده وبيحطوه في الثلاجه؟
اول
بيحس بالثلاجه دي يا شيخ؟
شوفي، هذا من عالم الغيب، وقد قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما اوصافهم؟ الذين يؤمنون بالغيب، فما دام قد فارقت الروح الجسد فهو صار في عالم البرزخ حتى ولو لم يوضع في قبره. فنحن نؤمن أن هذا البرزخ يكون روضة من رياض الجنة لأهل التقى والنقى والصلاح، ويكون حفرة من حفر النار لأهل الكفر والشرك والنفاق. فالذي هذا الذي يهمنا. لكن الذي يغسل الميت يتعامل معه تعامل الأحياء برفق ورحمة. هذا الذي يهمنا في الموضوع يا أختاه، والله أعلم. نعم. طيب، هات يا أبا أحمد. مرحبا بأهل الأردن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
ربنا يعينك. متى يتم إذا أخطأ الإمام في القراءة، متى يتم التصحيح له؟ لأن أحد الإخوة يقول هناك قاعدة شرعية تقول إذا استطعمك الإمام فأطعمه. متى يتم تصحيح الإمام؟
مثلا إذا وقف الإمام عند آية ويريد الآية التي بعدها ولا يتذكرها، فما المانع أن تذكره بها؟ أي نعم، مثلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: ألا ذكرتني؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا ترك مثلا التشهد الأول فأنت تقول له: سبحان الله سبحان الله، لتذكره به. وكذلك إذا قام لركعة خامسة في صلاة رباعية فأنت تقول له: سبحان الله، حتى إذا سمعك جلس بعد قيامه. نعم.
وإذا خرج يا شيخ من القراءة من صورة إلى صورة، إذا خرج من صورة إلى صورة، أخطأ في القراءة وخرج من صورة إلى صورة أخرى،
إذا استطعت أن ترده خير، وإذا كنت تعلم أنك لو رددته سيزداد اضطرابا فاتركه على حاله، وبعد الصلاة صافحه وبين له أنه خرج من صورة كذا إلى صورة كذا. فإن هذا أمر يرد على كل من أما المسلمين. نعم، بارك الله فيك. نعم، وجزاك. نعم. وهذا سائل يقول: أنا أصلي وأقرأ القرآن ولكن في صدري ضيق، ماذا أفعل؟ أنا أنصحك أن تقول كل يوم بعد الفجر وقبل المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة بعد الفجر و100 مرة قبل المغرب، فسيجعل الله ذلك سببا في انشراح صدرك. وعليك أن تقول دعاء إزالة الهم والغم، ولعلني أذكره لك بعد سماعي من هذا المتصل، فليتفضل. نعم تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هي طريقة الاغتسال من الجنابة؟ وشكرا.
واحد، تنوي بقلبك. 2، تغسل كفيك. 3، تغسل قبلك بيدك الشمال. 4، تتوضأ وضوءك للصلاة. 5، إن شئت غسلت قدميك وإن شئت استبقيتهما للآخر. 6، تصب الماء على رأسك 3 حثيات. 7، تصب الماء على شقك الأيمن. 8، تصب الماء على شقك الأيسر. 9، تتأكد أن الماء عمم بدنك، فإن فعلت ذلك فقد تم رفع الحدثين رجلا كنت وامرأة، والله أعلم في ذلك. وهذه الصفة تسمى الصفة الكاملة. نعم. ويجب على أستاذ دكتور في الجامعة أن يتعلم هذا، والرجل الذي لا يفك الخط يجب عليه أن يتعلم هذا، لأن هذا الكلام من فروض الأعيان. نعم تفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحاجة عندنا بعد التزام شوية ربيت لحيتي، فهي بتمنعني لنا أربي لحيتي عشان خطر التطورات اللي حصلة في البلد. يعني
تطورات يا أبو حميد؟ نحن صرنا في عالم ما شاء الله الأحوال بقت طيبة، وفي ما شاء الله يعني الأمر فتح على مصرعيه للخير بإذن الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله نكون من خير إلى أخير ومن حسن إلى أحسن. قل لها يا أماه إن زمان المعتقلات وتلاحق أهل الدعوة على بصيرة وتلاحق المقبلين على التوحيد والسنة عهد قد مضى وولى، فهذا إن شاء الله ما يكون إلا الخير. فاستمر في إعفاء لحيتك، واستمر في حضور الدروس العلمية الشرعية المنهجية على أهل العلم الربانيين الراسخين، وتلطف مع أمك وقبل يدها ورأسها، بل لا مانع أن تقبل قدمها، وحاول أن تفهمها ما تعلمته من دين الله بأدب ورفق وحكمة ولين، واكسب رضاها. بارك الله فيك. نعم تفضل يا سيدي. تفضل.
كيف حالك يا الشيخ؟
الله يرضى عنك.
والله عندنا المقابر سطحية على وش الأرض.
ايه
فبيبنوا دور تاني، فهل هذا من الشرع أم لا؟
هذا محرم، فإنه لا يجوز أن يرفع القبر أكثر من شبر على سطح الأرض إلا إذا كانت هناك ضرورة. فنحن معاشر الدلتاويين من المصريين إذا حفرنا مترا واحدا في الأرض نبع الماء، فنضطر أن ندفن على سطح الأرض، وبالتالي القبر يكون مرتفعا مترا، فالضرورة تقدر بقدرها، وربما يكون متر ونصف، فالضرورة تقدر بقدرها. أما أن يكون طابق ثاني وثالث ونجيب أسانسير بقى نصعد، فهذا كلام منهي عنه. وأنا من فوق منبر الرحمة أناشد كل من بنى طابقا ثانيا دور ثاني وثالث في المقابر أقول له اهدمه، حيث يتحججون أنه لا يوجد أرض في المقبرة. اشتري أرض يا أخي، كما تشتري أرضا تبني عليها بيتا أو مصنعا أو ما شاكل ذلك، اشتري أرضا لتبني قبرا تدفن فيه أنت وأمواتك. نعم تفضل. هاتي يا أم فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت، بالنسبة لتسميع القرآن على شيخ من وراء الستارة يجوز؟
يجوز، لكن احرصي ألا تكوني وحدك وألا يكون الشيخ وحدك، يعني الشيخ ما يكونش وحده في غرفة وانت لوحدك معاه في الغرفة وبينكم ستارة، يبقى عملناش حاجة. لكن ينبغي أن يكون معك وحده، أو ينبغي أن يكون هو معه أحد. أي نعم والله أعلم. نعم تفضل تفضل. طيب إذن الذي يصلي ويقرأ القرآن وشعر بضيق في صدره عليه أن يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك عادل في قضاؤك ماض في حكمك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب حزني. فهذا حديث عبد الله بن مسعود في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. إلا أبدل الله همه وحزنه إيه فرحا وسرورا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم هات يا أستاذ هات يا أم أحمد هات يا أبو علي.
السلام عليكم.
السلام عليكم. إيه ما لكم تأتون وتذهبون؟ نعم حياكم الله. طيب بيقول إن أمي مريضة ومقعدة منذ 4 سنوات وبتتعبني في الخدمة. يا أخي الكريم إن الله تعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فالواجب على الأبناء أن يتفننوا في خدمة الآباء والأمهات لأن في ذلك قربى إلى الله عز وجل بل ويسجد لله شكرا إن شرفه أباه أو شرفته أمه بطلب خدمة أو حاجة يقول جزاك الله خيرا يا أبي ويقبل رأسه ويقبل يده ويشعر بالفخر والفخار والسعادة والفرحة والهناء والغبطة والسرور وهو يقبل يد أبيه ورأس أبيه أن لنا ذي طاعة فيتقرب إلى الله عز وجل بها. ولأن بعض الآباء كلما سأل على ولده أين الولد ليس موجودا أين الولد ليس موجودا هذا لا ينبغي. إذا خرج ساعة نصف ساعة وانتهى الأمر. وينبغي أن يكون يخرج لدرس العلم يخرج لأداء الصلوات يخرج لصلة الأرحام. أما طيلة الوقت أو معظم الوقت خارج البيت أبوه إذا أراده ماذا يفعل من يخدم أباه أمه إذا أرادته من يخدم أمه هذا يعد من العقوق. ولذا فإني ألفت نظرك يا ولدي أن تقترب من أبويك وتقوم على خدمتهما فإن في ذلك السعادة لك في الدنيا وفي الآخرة. نعم هات يا أخ عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
وشاكم شيخ لفظ.
الله يرضى عنك.
الحمد لله. يا شيخ عندي سؤال الله يجزيك. سؤالين يعني.
هات.
الأول يا شيخ عن المظاهرات.
ايه.
المظاهرات
أيوة.
في البلدان العربية.
ايوه.
أهي من الخروج أم ليست من الخروج؟ والثانية يا شيخ في خطب الجمعة. في خطب الجمعة أحيانا أسمع كلام عندما يخطب الإمام في مصر يعني أسمع الإمام يخطب ما أحبي لكم ما والله أحبكم في الله
أحبك الذي أحبتنا فيه
والله أحبكم حبا شديدا أسمع يعني كلام مع العلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام
يعني
عن مثلا يرديت المؤمن يرديتون مع الشيخ إن مثلا قال الشيخ كلمة ربما تجدهم يردي نوعا ما يرديتون يصلون على النبي مثلا أم لا أدري من فيه كلام طيب. مع العلم أنه الكلام البسيط فيه نهي
على كل حال الكلام يعني قضية من مس الحصى فقد لغى أي نعم هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي خطبة الجمعة لا ينبغي للمستمع أن يتكلم إلا إذا كان يريد الكلام مع الخطيب أي نعم. وبالتالي الخطيب يوحد الله نسأل لا إله إلا الله هذا أمر يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي ألا يكون. أما في الدروس لا بأس بذلك. وبالنسبة للمظاهرات فهناك من أهل العلم من قال المظاهرات السلمية التي ليس فيها حمل سلاح وليس فيها التخريب وفيها بعض المطالب الشرعية، بعض أهل العلم قالوا لا بأس بها، والبعض قال أن المظاهرات على أي ترتيب يعد خروج على الحاكم، وقالوا أن هذا لا ينبغي، لأن أهل السنة يقولون لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمره معصية. والحكام عندنا ثلاثة: حاكم مسلم عادل، وهذا يحكم الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، هذا يجب الدعاء له ونصرته والجهاد معه، ولا يجوز الخروج عليه البتة. أيوة. وحاكم مسلم ظالم، وهذا لا يجوز الخروج عليه مع ظلمه وجوره. وحاكم كافر، وهذا يجب الخروج عليه إذا كانت قوتك قينية أن تتمكن من إزالته وتنحيته، وتضع حاكم صالح ما لم يترتب على ذلك شر أكبر، والله أعلم في هذا. نعم، أخونا سمير من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
أستاذنك يا شيخ الله يعزك، بس
تفضل.
حكم الزنا للرجل المسافر بدون زوجته بعد التوبة،
حكم ايه؟ حكم ايه؟
الزاني.
ها؟
حكم الزاني وكفرته ايه؟
حكم الزاني، انت تعرف قول الله تعالى: والزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذه الآية متلوة ومعروفة، وانت تعلم ان الآية التي نسخت تلاوة وبقيت حكما: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فعلم أن الذي لم يسبق له زواج ووقع في الزنا يجلد 100 جلدة ويغرب عام، والذي سبق له زواج وجامع ولو مرة واحدة وطلق زوجته بعدها أو ماتت زوجته بعد الجماع لمرة واحدة، إن وقع في الزنا عافان الله وإياكم، يرجم حتى الموت. والله جل وعلا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأسأل الله يا أخي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمتعني وإياك والسامعين بالحلال، ولا يجعل لنا ولا لكم نصيبا في الحرام. نعم، فضل.
السلام عليكم.
هاتي يا أم شادي.
لو سمحت، اللي عايز اسال بس عن زكاة المواشي اللي هي البهايم والغنم والجمال دي، يعني زوجي بيعلفها، هو بيشتري لها علف وعنده ارض بيزرعها وبياكلها، فهل الزكاة بتبقى على الحاجة يعني اللي بيطلعوا منهم ويبيعوا، ولا على المجمل كله يعني على اللي عنده كله؟
الجواب: اعلمي رحمني الله واياك ان الغنم فيها الزكاة إن بلغت 40 رأسا وكانت سائمة، ومعنى سائمة يعني ترعى بدون مقابل، فالأربعين رأس فيهم رأس، من 40 ل120 رأس، ومن 121 ل200 رأسين، ومن 201 ل300 ثلاثة رؤوس، وبعد كده كل 100 رأس رأس. والبقر 30 بقرة فيهم تبيعة، والأربعين بقرة فيهم مسنة كانت سائمة، والجمال 5 فيهم شاء، والعشر جمال شاتان، والخمستاشر 3 شياه، والعشرين 4 شياه، وال25 يبدأ بقى ايه؟ اللبون. اي نعم، وكذا 36 بقى و46 وكذا تبدأ اللبون، المخاض، الحقة، على النحو الذي كنت قد فصلته في برنامجي فقه العبادات. هذا إذا كانت سائمة أي ترعى بدون مقابل، هذا أولا. وأما ثانيا إذا كانت تطعم من الجيب، يجيب لها تبن ودريس وكسبة وماء من مجلس المدينة بفلوس، فهذا لا زكاة فيها إن كانت هذه الرؤوس من أغنام وأبقار وجمال للدار للبيت. أما إذا كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة والعروض، انه احيانا يكون عنده 100 راس واليوم الثاني عنده 5 رؤوس واليوم الثالث عنده 20 راس، ففيها زكاة التجارة والعروض تقوم وتخرج الزكاة مالا. نعم نعم تفضل. طيب يبقى علم من خلال كلامي الذي بينته إذا كانت الأبقار والإبل والغنم سائمة وبلغت النصاب المبين آنفا فيها الزكاة. ثانيا إذا كانت هذه الإبل أو الأبقار أو الأغنام للبيت وليست للتجارة وتطعم من الجيب فلا زكاة فيها، وإذا كانت للتجارة فتقوم في كل عام ويكون فيها زكاة التجارة والعروض. والله أعلم، وفي هذا القدر كفاية. وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وما كان من توفيق فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فهو من نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وصل اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، حتى أسعد بلقائكم بعد وقت قليل في برنامجي بإذن الله تعالى. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار.